بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين هل هو منجز لحرمة التصرف في الثمرة تكليفا ووضعا قبل العلم بالثمرة فضلا عن ما قبل وجودها؟ وذكرنا أن هناك وجوهان أقيمت لإثبات تنجز الحرمة الوضعية قبل العلم بالثمرة فضلا عما قبل وجودها. الوجه الأول ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من قيام ارتكاز عقلائي على أن من استولى على عينين كان ضامنا بمقتضى الاستيلاء عليها ذاتا ومنفعة، سواء كانت منفعتها متصلة أم منفصلة. والوجه الثاني ما ذكره السيد الشهيد قدس سره من قيام الارتكاز العقلائي على أن الوجود التقديري للثمرة أو للمنفعة موضوع للملكية، فيكون موضوعا لآثار الملكية من صحة البيع ومن الضمان على فرض التلف. وهناك وجه ثالث تعرض له سيد المنتقى قدس سره في الجزء الخامس صفحة 162، ومحصله أن ما دل على وجوب الاجتناب عن مال الغير عرفا يشمل الاجتناب عن منافعه وإن لم تكن موجودة، فليس هناك حكمان، حكم باجتناب ذات الشجرة وحكم باجتناب ثمرتها، وإنما ما دل على وجوب اجتناب ملك الغير أو مال الغير هو بنفسه دال عرفان على وجوب الاجتناب عن منافعه متصلة أو منفصلة، بحيث لو لم يجتنب المكلف عن المنافع لما عد مجتنبا عن مال الغير، فلا يصدق الاجتناب عن مال الغير إلا بالبعد عن منافعه المتصلة والمنفصلة، ومقتضى ذلك تنجز حرمة مال الغير ومنه ثمرة الشجرة تكليفا ووضعا منذ العلم بغصبية إحدى الشجرتين. وذكرنا أن سيدنا الخوئي قدس سره الشريف أشكل على شيخه المحقق المحقق النائيني قدس سره من أن فعلية الحرمة وضعية وهي الضمان حين الاستيلاء شيء، وتنجز هذه الحرمة شيء آخر، فإن هذا التنجز فرع إحراز كون الثمرة ملكا للغير ولم يحرز. كما أنه ذكر في الدراسات أن حرمة التصرف في الثمر قبل وجودها غير معقول، لأن الحرمة تابعة للملاك، والملاك إنما يتصور بعد وجود ما للغير أي موضوعه. ولنا عدة تعليقات على ما ذكر من الكلمات. التعليقة الأولى: ما ادعي من أن الحرمة الوضعية وهي عبارة عن ضمان الثمرة فعلية قبل العلم بوجود الثمرة بل قبل وجودها، وأقيم لذلك وجوه ثلاثة في كلمات الأعلام قدست أسرارهم، محل تأمل. أما الوجه الذي أفاده المحقق النائيني من وجود ارتكاز عقلائي على أن من استولى على عينين ضمن العين وضمن منافعها الفعلية والمقدرة، واستشهد على ذلك بأن مالك العين يحق له الرجوع في ضمان المنافع المقدرة لليد الأولى عند تعاقب الأيدي، ولكن دعوى وجود ارتكاز عقلائي على فعلية الضمان قبل وجود المال المضمون بل قبل العلم بوجوده مما لم نحرزه في بناء العقلاء. وأما الاستشهاد له بأنه يحق للمالك في فرض تعاقب الأيدي أن يرجع في ضمان المنافع لليد الأولى وإن كانت هذه المنافع مستجدة تحت اليد الثانية، إنما صح باعتبار أن اليد الأولى تسببت في تفويت هذه المنافع عليه، لا لأن الضمان فعلي وإن لم تكن المنافع المضمونة فعلية، بل لأن اليد الأولى حيث سلمت العين لليد الثانية عدوانان كانت سببا في فوت المنافع المستجدة على اليد الثانية، فحيث تسببت في تفويتها صح للمالك الرجوع إليها من باب سببية التفويت للضمان، لا لأن الضمان فعلي قبل فعلية المال المضمون كي يقال بأن هناك ارتكازا عقلائيا على ذلك. هذا بالنسبة لما ذكره المحقق النائيني قدس سره. وأما ما ذكره السيد الشهيد قدس سره بأنه هناك ارتكاز عقلائي على وجود تقديري للثمرة وأن هذا الوجود التقديري محط للآثار، آثار الملكية، فيلاحظ عليه أنه تارة يقصد بالوجود التقديري للثمرة القابلية، يعني قابلية الإثمار، حيث إن للشجرة قابلية الإثمار وللدجاجة قابلية التبييض مثلا، فهذه القابلية ذات مالية وإن لم تكن مالية مستقلة بل مندكة في مالية الشجرة، كما يظهر من كتابه اقتصادنا بأن محط التناقل والمعاملات القابلية، حيث ذهب في تحليل حقيقة الإجارة إلى أن الإجارة تمليك للقابلية، فمن آجر داراً فليس معنى الإجارة أن المالك ملك منفعة الدار أي ملك السكنى، وإنما المقصود بالإجارة أن المالك ملك قابلية الدار لسكناها للغير، وهي أمر موجود بالفعل وليس موجودا تقديرا وشأنا. فلعل المقرر في مباحث الأصول مثلا لم يضع النقطة على الحرف من أن مقصود السيد قدس سره هو القابلية، فعلى أي حال إذا كان مقصود السيد قدس سره القابلية بمعنى أن القابلية موجودة، وبما أنها موجودة تترتب عليها الآثار من الملكية من الضمان مما أشبه من الناقل ولو عبر الإجارة وأشبه ذلك، فإذا كان المقصود هو القابلية بلي، ولكن المفروض أن القابلية موجودة بالفعل وليست موجودة تقديرا، بل ليس لها وجودان وجود تقديري ووجود فعلي بل وجودها بالفعل، إلا أن هذه القابلية بحسب ما ذكر الأعلام في بحث الخيارات، وإن كنا لم نوافق على ذلك وفاقا للسيد الإمام قدس سره، ولكن هذا المشهور في الفقه أن الصفات ليست لها مالية وإن كانت موجبة لزيادة المالية. مثلا لو أن شخصان اعتقد أن السيارة سيارته فقام وصبغها، ثم تبين أن السيارة ليست سيارته، فهل يكون شريكا مع مالك السيارة فيقال بأن هذه السيارة ذات مالين، مال هو السيارة نفسها ومال آخر وهو صفة الصباغة، ولكل من المالين مالك، فإذا هناك شركة بين المالكين في هذه السيارة، أم يقال بأن ما صنعه اشتباها هدر ولا قيمة له؟ فيقال بأن الصفة لا مالية لها أصلا وإن كانت موجبة لزيادة المالية، فالشجرة ذات الثمار فالشجرة ذات القابلية للإثمار أزيد مالية من الشجرة التي لا قابلية لها للإثمار، إلا أن القابلية نفسها لا مالية لها، وإن كانت موجبة لزيادة المالية، ولذلك لا تقع موضوعا للآثار من ملكية أو ضمان أو نقل أو ما أشبه ذلك. وإن كان السيد الإمام قدس سره له تأمل في ذلك، وأن الصفات مال مقابل مالية العين، ورتب آثارا على ذلك في بحث الخيارات، هذا كلام آخر، ولكن المقصود أنه على مبنى الأعلام المبنى المعروف في الفقه أن الصفات لا مالية لها وإن كانت موجبة لزيادة المالية، فبالتالي إذا كان منظور السيد الشهيد لصفة القابلية فهي مما لا مالية لها. وإذا كان منظوره كما هو ظاهر عبارة التقرير الوجود التقديري للثمرة، فهذا دعوى أن هناك ارتكازا عقلائيا على أن هذا الوجود التقديري للثمرة مملوك، محط للبيع، محط للضمان، كلها دعاوى تحتاج إلى شواهد عقلائية، ومجرد الدعوى سهلة. القريب القريب، حسنت أنا وياكم. نعم، لو كانت الثمرة قد بدا صلاحها كما ذكر الفقهاء أنه يصح بيع الثمرة بعد بدو صلاحها، لأن الوجود التقديري للثمرة بمجرد ملك الشجرة يكون شنو؟ موضوعا لآثار الملكية، فهذه الدعوة تحتاج إلى شنو يا شيخ حسين؟ تحتاج إلى شواهد عقلائية لم يذكرها صاحب الحدائق قدس سره الشريف، فمن أين تتحقق هذه الدعوة؟ وأما ما ذكره سيد المنتقى قدس سره من أن ما دل على الاجتناب عن مال الغير دال عرفا على الاجتناب عن منافعه المتصلة والمنفصلة، فأيضا محل تأمل، باعتبار أنه لو فرضنا طبعا وجود دليل يقول اجتنب مال الغير، ما عندنا هذا الدليل، ما عندنا من دليل هو حرمة التصرف في مال الغير، وهي حرمة انحلالية تنحل بتعدد مال الغير، والمفروض أن الشجرة مال وثمرتها المنفصلة مال، بل ثمرتها المتصلة أيضا بنظر العقلاء مال، ولذلك يصح تمليك منفعتها دون تمليك العين وإن كانت منفعة متصلة، وبتعدد المال تتعدد حرمة التصرف، فحرمة التصرف انحلالية، لكل مال حرمة تصرف، لا أن ما دل على حرمة التصرف في الشجرة يدل على حرمة التصرف شنو في منافعها، بل منافعها مال آخر له حرمة أخرى. وبعين ما نقوله في حرمة التصرف نقوله في وجوب الاجتناب عن مال الغير، لو دل دليل على ذلك فإنه حكم انحلالي يتعدد بتعدد مال الغير. فالنتيجة أن ما ذكر في كلمات الأعلام قدست أسرارهم من أن ضمان الثمرة قبل العلم بها بل قبل وجودها فعلي بمجرد الاستيلاء على الشجرة، هذا شنو؟ أول الكلام. التعليق الثاني، أفاد سيدنا قدس سره في الدراسات من أنه لا يعقل حرمة التصرف في مال الغير قبل وجوده، هذا أمر غير معقول، لأن حرمة التصرف لها ملاك، وحيث إن الملاك قائم بمال الغير، فقبل أن يوجد مال الغير لا ملاك، وقبل أن يوجد الملاك لا يعقل حرمة التصرف من دون فعلية لملاكها. فالجواب عن ذلك هو نفس ما ذكره هو في الفقه، حيث أفاد قدس سره الشريف من أن حرمة التصرف كسائر المحرمات التي تكون فعلية قبل فعلية موضوعها، هذا هو مبناه بعد، فيحرم شرب الخمر وإن لم يوجد خمر في الخارج، ويحرم الزنا وإن لم توجد امرأة في الخارج، فإن هذه المحرمات فعلية قبل فعلية موضوعها، وملاكها فعلي قبل فعلية موضوعها. فإن ملاك حرمة التصرف في مال الغير هو قبح الظلم والعدوان، وهذا الملاك فعلي وإن لم يوجد مال الغير، لأن هناك مفسدة خاصة بمال الغير تقتضي حرمته، بل حرمة التصرف في مال الغير لكونه مصداقا من مصادق الظلم والعدوان، ومفسدة الظلم وقبح الظلم فعلية وإن لم يوجد مال للغير في الخارج. ولذلك لا ينحصر الاستدلال على حرمة التصرف في مال الغير بقوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه، حتى يقال إن ظاهر هذا الدليل لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه وجنوه هو الحرمة، فرع وجود المال، فقبل وجود المال لا حرمة. الدليل لا ينحصر بذلك، بل الدليل على حرمة التصرف في مال الغير نفس أدلة حرمة الظلم والعدوان. وبما أن دليل حرمة الظلم والعدوان هو بنفسه دال على حرمة التصرف في مال الغير، وملاكه فعلي وإن لم يوجد مال الغير خارجان، إذن حرمة التصرف على مبانيه فعلية وإن لم يوجد مال للغير خارجان. هذا بالنسبة إلى التعليق الثاني. التعليق الثالث: هل أن العلم الإجمالي بعد وجود الثمرة منجز أم لا؟ بيان ذلك: من استولى على شجرتين وهو يعلم بغصبية إحداهما، فتارة نبحث عن المنجزية قبل العلم بالثمرة وتارة بعده، فإذا نظرنا إلى المنجزية قبل العلم بالثمرة بمعنى أنه من الآن، أي من حين وضع يده على الشجرتين اللتين يعلم بملكية الغير لإحداهما، يدعى كما في كلمات السيد الشهيد في مباحث الأصول، يدعى أن العلم الإجمالي بحرمة الثمرة تكليفا ووضعا متنجس من الآن وإن لم يعلم بوجود ثمرتين، وإن كان لا يدري أن هذه الشجرة تثمر أم هي عقيم، فحينئذ يوجد علم إجمالي بحرمة ثمرة هذه الشجرة تكليفا ووضعا، أو حرمة ثمرة تلك الشجرة تكليفا ووضعا، وهذا متنجز قبل حصول العلم بالثمرة فضلا عما قبل وجودها. فيقال بأننا لو قبلنا مبناه من أن الحرمة الوضعية فعلية موضوعها، لو قبلنا هذا المبنى فإن التنجز فرع إحراز أن هذه الشجرة أصلا لها قابلية الإثمار بلي أم لا. وأما مع الشك في أن هذه الشجرة لها قابلية الإثمار أم لا، هل أنها من الشجر المثمر أم لا، فمع هذا الشك كيف يقال بأن العلم الإجمالي بغصبية إحدى الشجرتين علم إجمالي بحرمة التصرف في ثمرة هذه الشجرة أو ثمرة تلك الشجرة تكليفا ووضعان، بل إن هذا الشك منفي بالأصول بلا معارضين. هذا إذا نظرنا للمسألة قبل الثمرة، وأما إذا نظرنا للمسألة بعد الثمرة، أي أنه أثمرت الشجرة الأولى الحمد لله ولدت العنزة مثلا، أو وضعت البقرة وليدها، أو بعضت الدجاجة، فلا تغفل عن العقيقة. واحد كان في النجف سوى عقيقة لأن دجاجة بعضت بعد انقطاع طويل. زين، فحينئذ بعد أن باضت إحدى الدجاجتين أو أثمرت الشجرة الأولى أو ولدت البقرة الأولى، فيقال بأنه هذا العلم الإجمالي بحرمة التصرف في هذه الثمرة أو البيضة أو الوليد، أو حرمة التصرف في الشجرة الأخرى، هل هو منجز أم لا؟ تفتوا على مبنى، بنطبق المباني السابقة، على مبنى سيدنا الخوئي في الدراسات، وهو أن المدار في المنجزية على المعلوم، يقال هذا العلم الإجمالي منجز. لما؟ لأن المعلوم وهو ضمان الثمرة، ضمان الثمرة تنجز من العلم الأول، لأن مبناه هو قدس سره أنه كمبنى المحقق النائن في الحكم الوضعي، بأنه بمجرد الاستيلاء على الشجرة فإن ضمان ثمرتها فعلي، وإن لم توجد بل الثمرة باعت على نحو الشرط المتأخر، يعني الضمان فعلي بفعلية وضع اليد بشرط وجود الثمرة مستقبلا، فإذا وجدت الثمرة مستقبلا كشفت عن أن الضمان ثابت من الأول. فعلى مبنى سيدنا قدس سره يكون هذا العلم الإجمالي شنو؟ بلي منجزان. لما؟ لأن المعلوم به وهو ضمان الثمرة كان فعليا منذ فعلية وضع اليد على الشجرتين. وأما على مبناه في مصباح الأصول من أن مدار المنجزية على العلم، فكيف نطبقه في المقام؟ يلا قول لنا واحد منكم، احنا ساعدناكم المبنى الاول طبقناه، المبنى الثاني ما راح يوم على المباني.
عندما اثمرت عندما حصلت الثمره صار لديه علم، خب
خوش،
هذا علم إجمالي متأخر عن أصل
العلم بالضمان،
العلم بالضمان من الأول
خوش،
يكون هذا العلم الإجمالي غير منجز لأنه متأخر.
أحسن أحسن سيدنا، الله يرحم الشيخ التبريزي يقول لا تخلوني مأيوس، لا تخلوني مأيوس، بالنتيجة إذا وجد من يتابع ومن يتكلم ومن يشكل، خب بالنتيجة بعد يبهج القلب ويفرح الناس. فعلى مبنى سيدنا قدس سره في مصباح الأصول لا يكون العلم الثاني منجزا. لما؟ لأن أحد طرفيه متنجز بعلم إجمالي سابق وهو الشجرة الأخرى، فالعلم الإجمالي بحرمة ثمرة هذه الشجرة أو الشجرة الأخرى ليس منجزا، لأن الطرف الثاني وهو الشجرة الأخرى تنجز بعلم إجمالي سابق، بخلاف مبناه في الدراسات من أن المدار على المعلوم. إذن فالعلم الإجمالي الثاني وإن كان متأخرا زمانا لكن معلومه مقارن زمانا للمعلوم بالعلم الإجمالي الأول فيكون شنو؟ فيكون منجزان. وأما ما تمسك به قدس سره من الأصول حيث قال بما أن العلم الإجمالي غير منجز، إذن شنو اللي يجري؟ يلا شيخ حسن شنو الأصول اللي تجري؟ احنا ما بنتكلم في تطبيقات ما سبق، الأصول اللي تجري في المقام شنو؟ إذا علم إجمالان إما بحرمة هذه الثمرة تكليفا ووضعا أو حرمة الشجرة الأخرى، وقلنا بأن هذا العلم الإجمالي شنو؟ غير منجز، زين فيجري الأصل في الثمرة بلا معارض. ما هي الأصول الجارية في الثمرة؟ يلا قولها، إلا في راسك قولها بعد، من حيث من إلا في راسك جاي من أصل قولها. الآن نتكلم في التصرف تكليفا ووضعا، خلينا
وضعا
معنى لا يجوز له، وضعا غير عبارة عن الضمان، يجوز له ولا ما يجوز شنو معنى؟ يا شيخ حسن العلم مو في الجوال، العلم في الالتفات إلى الدرس، مو يعني قاعد يقرأ الجوال وهو في الدرس. النتيجة خب نعم، البراء عن وجوب الضمان بعد أصل آخر، صالة الحل بعد أصل ثالث. يا الله، لا تصل النوبة للأصل الحكمي إلا بعد المفروغية عن عدم جريان الأصل الموضوعي لورود الأصل الموضوعي على الأصل الحكمي. فإذا قلنا فإذا كان لهذه الشجرة حالة سابقة من كونها شنو؟ ليست ملكا للغير، يعني في السابق ما كانت ملكا للغير، خو جرى استصحاب عدم كونها مملوكة للغير، فثمرتها ليست ثمرة لملك الغير. وإذا افترضنا أنه ليست لها حالة سابقة، فبناء على مبناه قدس سره من جريان الاستصحاب في شنو؟ في العدم الأزلي، أحسنتم، يجري استصحاب عدم كون هذه الشجرة التي أثمرت ملكا للغير أزلان، أي عندما لم تكن مملوكة للغير. فإذا جرى الأصل الموضوعي لم تصل النوبة إلى الأصل الحكمي. ولكن إذا منعنا من جريان الأصل الموضوع، قلنا ليس لها حالة سابقة والاستصحاب العدم الأزلي لا يجري، وصلت النوبة للأصل الحكمي. فما هو الأصل الحكمي؟ ذكر الإخوة حفظهم الله أنه تجري البراءة عن الضمان. هل جريان البراءة عن الضمان هنا صناعي؟ وين العلم؟ وين العلم راح؟ ما شربت شاي اليوم؟ وين العلم؟ لا حول ولا قوة. ذكر سيدنا مرارا وكرارا في الفقه أن البراءة عن الضمان ليست صناعية، لأن البراءة حكم امتناني، فلا شمول في أدلته لما يكون خلاف الامتنان على الغير. فإذا شككنا في أن هذه الثمرة مضمونة أم لا، لم نتمسك بأدلة البراءة الواردة في مقام الامتنان، لأن جريانها خلاف الامتنان على مالك هذه الشجرة واقعا. لو كان لها مالك غيره واقعا لكان جريان البراءة على الضمان امتنانا على الضامن خلاف الامتنان على شنو؟ المضمون له. فلا محالة يكون الأصل الحكمي في المقام هو أصالة الحل باعتبار عدم ورود دليلها في سياق الامتنان. هذا تمام الكلام في التعليقات على كلمات الأعلام. انتهينا من الصورة الأولى، ندخل في الصورة الثانية، ننتهي من الصورة الثانية ندخل في المطلب الثاني، كل ما يأخذ 5 دقائق غدا لعلنا ندخل في البحث المفيد المهم هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ونختم صفحة باب العلم الإجمالي. والحمد لله.